محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق في مدلول النهي، وقد تقدم الرأي أول، واستعرضنا المناقشات التي وجهت إليه ورددناها جميعا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى مناقشة الرأي الثاني. وأما الرأي الثاني، أعني أن مدلول النهي هو الزاجر عن الفعل دون طلب الترتيب، فهو كما ذكرنا قد تبناه في جملة من تبناه. من قلنا؟ السيد الكوفي قدس سره. ولكنه تراجع عنه بعد ذلك في المحاضرات، أعطيكم رقم لعلكم ذلك تراجعون، ولكنه تراجع عنه بعد ذلك في المحاضرات. فلمولانا بارك السؤال عن ما تلتقى رقم الصفحة بعدين أبينكم. وذكر في وتبنى الرأي الثالث، وناقش الرأي المذكور، أعني الثاني، بأن صيغة النهي هي بنفسها مصداق للزجر، لا أنها موضوعة للدلالة على الزجر. إذ المقصود من الزجر ليس هو الزجر التكويني، إذ الزجر التكويني يحصل بأسبابه الخاصة التكوينية الخارجية، أعني مثل سحب الشخص عن الفعل والوقوع فيه. وإنما النهي موضوع للزجر الاعتباري. ومن الواضح إن نفس صدور إن نفس صدور الصيغة من المولى هو مصداق للزجر الاعتبار، ومعه لا تكون موضوعة للدلالة على الزجر يعني الاعتبار بعدما كان صدورها بنفسه مصداقا له. وهذا كما هو الحال في الأمر، فإن صدور صيغة الأمر هو بنفسه مصداق للتحريك الاعتبار. إذ المقصود من وضع صيغة الأمر للتحريك ليس هو وضعها للتحريك الخارجي التكويني، فإن له أسبابه الخاصة التكوينية الخارجية التي منها من أسباب التحريك التكوين التي منها دفع المكلف باليد نحو الشيء. وإنما صيغة الأمر لو كانت موضوعة للتحريك فهي موضوعة للتحريك الاعتباري. ومن الواضح إن نفس صدور الصيغة يعني صيغة الأمر هو مصداق للتحريك الاعتبار، لا أنها موضوعة للتحريك الاعتبار. إذن صيغة النهي التي هي محل كلامنا ليست موضوعة للزجر التكويني، وإنما هي لو كانت موضوعة للزجر فهي موضوعة للزجر الاعتباري، وحيث إن نفس صدورها من المولى مصداق للزجر الاعتباري فلا تكون موضوعة للزجر الاعتباري. هذا ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول: صحيح، هي ليست موضوعة للزجر الحقيقي التكويني، لأنه يحصل بسببه التكوين الخارج، ولكن أي مانع من كونها موضوعة للزجر الاعتباري؟ إن المانع الذي أبرزه قدس سره هو المانع الذي أبرزه شنو هو؟ هو أن نفس صدورها مصداق للزجر الاعتباري. ونحن نقول صحيح، إن نفس صدورها من المولى مصداق للزجر الاعتباري، ولكن هذا المقدار لا يمنع من كونها موضوعة للزجر الاعتباري أيضا. فإنه لا توجد مانع الجمع بين المطلبين، فهي موضوعة للزجر الاعتباري ونفس صدورها مصداق للزجر الاعتباري. إنه هل يوجد مانع بين المطلبين؟ كلا، لا مانع أبدا، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. هذا بالنسبة إلى الرأي الثاني، عنوان جانبي صغير: مناقشة الرأي الثالث. وأما الرأي الثالث الذي صار إليه السيد الخوئي في المحاضرات وعدل عما في هامش أجود التقريرات، فهو أن النهي موضوع لاعتبار حرمان المكلف من الفعل، مع قيد إبرازه، يعني إبراز ذلك الاعتبار. بينما الأمر موضوع لاعتبار الفعل في ذمة المكلف مع قيد الإبراز، فيمكن أن نعلق عليه لأن فكرة الاعتبار، يعني اعتبار الحرمان أو اعتبار شنو؟ الفعل، قضية لا يلتفت إليها الجميع، والحال أن النهي يصدر من العجائز والعطار. فالطفل قد يقول للطفل الآخر: لا تأكل طعامي، والعجوز قد تقول ذلك لغيرها أيضا. وهل المقصود هو الاعتبار، يعني اعتبار الحرمان؟ إن ذهن الطفل لا يتوصل إلى مسألة الاعتبار، وهكذا ذهن العجوز لا يتوصل إلى ذلك. وأيضا نحن قد نتكلم مع الله عز وجل ونقول له: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو. وهل معنى ذلك أننا نعتبر حرمة المعاخذة في ذمة الرب؟ إنه شيء بعيد. وهذا بنفسه أيضا يبعد الرأي الثاني، يعني الزجر. فحينما نقول ربنا لا تؤاخذنا، يبعد أن يكون المقصود زجر الله عز وجل عن مؤاخذتنا، إنه شيء بعيد. ومن خلال هذا كله اتضح أن المناسب هو الرأي الأول الذي صار إليه صاحب الكفاية، أعني أن النهي يدل على طلب الترك، غايته الدواعي إلى طلب الترك مختلفة. فربما يكون الداعي هو الزجر عن الفعل، وقد يكون هو التوبيخ أو التحقير أو ما شاكل ذلك، كما هو الحال في باب الأمر، فإنه يدل على طلب الفعل، إلا أن الدواعي لطلب الفعل مختلفة، فقد يكون هو الطلب الجدي كما ربما يكون هو التحقير أو التعجيز أو التوبيخ أو ما شاكل ذلك مما جاء في كلمات أهل البلاغة والأصوليين. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا إشكال في أننا نشعر وجدانا بوجود فارق بين الأمر والنهي، في ناحية معينة. فهناك فرق بين أن يقال اشرب الماء وبين أن يقال لا تشرب الماء. فحينما يقال اشرب الماء يتحقق الامتثال بشرب واحد ولو بتناول استكان واحد، بينما لو قيل لا تشرب الماء فيلزم ترك جميع أفراد الشر، ولا يكفي ترك فرد واحد. وقد وقع الكلام بين الأصوليين في نقطة الفرق المذكور، وأنه لماذا صار حال الأمر هكذا بينما حال النهي صار بذلك الشكل الآخر؟ وقد ذكر جماعة في هذا المجال، ومنهم صاحب الكفاية، لأن الفرق يكمن في نقطة عقلية، وهي أنه في باب الأمر يكون المطلوب وجود الطبيعة، ووجود الطبيعة يتحقق بتحقق فرد واحد، بينما المطلوب في باب النهي هو ترك الطبيعة. ومن الواضح إن عدم الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها. إن النكتة في الفرق المذكور هو ما ذكر هذا، ما جاء في كلمات صاحب الكفاية قدس سرقلت، هو ما مختص في من صاحب الكفاية هذا، ولكن رفض جماعة من الأصوليين النكتة المذكورة، منهم الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية، والسيد الخوئي في هامش أجود التقريرات، وفي المحاضرات أيضا. و وهكذا السيد الخميني في تهذيب الأصول. وقالوا إن هذه النكتة تتم على رأي ذلك الرجل الهمداني في كيفية وجود الطبيعي في الخارج، ولا تتم بناء على رأي المشهور في ذلك. فإن المشهور قالوا إن الطبيعي في الخارج ليس له وجود واحد، متحد مع وجود أفراده، بل له وجودات متعددة لعدد أفراده. فله حصة ضمن هذا الفرد وحصة ضمن الفرد الثاني وحصة ضمن الثالث وهكذا. يعني أن نسبته إلى أفراده كنسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. وبناء على هذا الرأي نقول الطبيعة إن لاحظناها سارية في جميع أفرادها فصحيح إن عدمها يتوقف علينا على عدم جميع أفرادها، لأن المفروض أنها لوحظت ضمن جميع الأفراد، بيد أن وجودها يتوقف أيضا، أي وجودها الساري في جميع الأفراد يتوقف فعليما على وجود جميع الأفراد. ولا يكفي وجود فرد واحد، وأما إذا لوحظت الطبيعة غير سارية في جميع أفرادها لأن لوحظت ضمن أحد أفرادها، فنسلم أن وجودها يتحقق بما بالفرد الواحد، بين أن عدمها يكفي فيه أيضا عدم هذا الفرد الواحد بعد فرض أنها لوحظت ضمن هذا الفرد الواحد. إذن لا معنى لما قيل من أن وجود الطبيعة يكفي فيه الفرد الواحد، بينما عدمها يتوقف على عدم جميع الأفراد. هجل بناء على رأي الرجل الهمداني يتم ذلك. فإنه قال إن الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد، فله وجود واحد، وهذا الوجود الواحد متحد معه، متحد وياما مع جميع الأفراد. بين شريطين قوسين. ولم يتمالك ابن سينا نفسه حتى هجم عليه. طبيعي هجمة علمية، مو هجمة شنو؟ الهجوم هجومات. فإنه كيف يكون الواحد عين ونفس، كيف يكون الواحد نفسه وعينه، الواحد وجودا عينه المتعدد شنو؟ عين الأفراد المتعددة وجودا، إنه لا يتقوى به عاقل. أغلق الشريط فيتم ما ذكر. إذ المفروض أن الطبيعي له في الخارج وجود واحد، ويكفي لتحققه تحقق بعض الأفراد، وهذا بخلاف عدمه فإنه يتوقف على عدم جميع الأفراد. وحيث إن الرأي الصحيح هو شنو؟ هو رأي المشهور، ولا يوجد عاقل يتبنى رأي الهمداني، فتكون التفرقة المذكورة باطلة. هكذا ذكر هؤلاء الأعلام. تأملوا أنتم في هذا المطلع، شوي يحتاج إلى تأمل قليل، وشوفوا على أنه صدق يمكن الدفاع شلون. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.